أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله عز وجل هو المالك وهو المتصرف لأنه هو الخالق، والله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فهو الذي يملكها وهو الذي يتصرف فيها بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير على الكبير والصغير، فالله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم أتبع ذلك بهذه الآيات التي فيها العبرة لأولي الألباب وهم أهل العقول الزكية الذين يدركون الأمور على حقائقها، لأن من لا يعقل هذه الأمور ولا يتفكر فيها ولا يعرف حق موجدها، هذه العقول لا قيمة لها، وإن علت في الدنيا ووصلت إلى ما وصلت مما علمها الله عز وجل، لأن الله يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إن في خلق السماوات والأرض، في خلقها وإيجادها بهذه الصورة، في خلق السماوات التي هي سبع سماوات كما أخبر الله عنها في آيات كثيرة، سبع طرائق، وليلة الإسراء والمعراج عري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، فوصل جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقال الملائكة الذين هم حفرة هذه السماء وعلى أبوابها من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتحوا له ورحبوا به. وهذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري، وهو دليل أولا على أن الملائكة عندهم علم بأنه سيبعث هذا النبي الكريم الذي هو خاتم الأنبياء. الأمر الثاني أن السماء محفوظة وليست عماء كما يقول من يقول، بل هي سماء مبنية سقفا محفوظا كما قال الله عز وجل، فلا يمكن أن يخترقها أحد، وهي بعيدة المنال على هؤلاء الذين يحاولون أن يعلوا إلى هذه الأفلاك. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، فهو الذي مكنهم من وصولهم إلى بعض الأفلاك التي يدعون الوصول إليها، وهي دليل على قدرة الله عز وجل. وكان ينبغي أن يدعوهم ذلك للإيمان بالله، الإيمان الحق الذي يستفيد منه. هم يعترفون بأن هناك قدرة فوق هذه الأشياء، لأنه لا يوجد شيء في هذه الدنيا عبثا، حتى مما يعمله البشر لا يمكن أن يكون ذلك شيء عبثا. إياد هذا المسجد بهذه الصورة، هذا ليس عبث وليس وجد بنفسه، بل أوجده موجد. فهذه المخلوقات السماوات وما فيها من الأفلاك هي دليل على قدرة من أوجدها، وينبغي لمن عرف ذلك أن يؤمن به، أن يؤمن بالله عز وجل وأن يعبده وحده. فلو اعترف بأن فيه خالق وبقي عند هذا الاعتراف فهذا لا يفيده شيئا، لأن المشركين كانوا يعرفون الله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن ذاك الإيمان لم ينفعهم، كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يؤمنون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن إيمانهم هذا أولا دليل على عجزهم، لأنهم عرفوا أن هناك من هو موجد لهذه الأشياء، ولكن لو آمنوا به ووقفوا عند ذلك لا يفيدهم شيئا حتى يعبدوه وحده. إن في خلق السماوات، خلق السماوات ما فيها من المصالح والمنافع للناس. الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض عبثا، ثم إحكام هذا الخلق وتسير هذه الكواكب الموجودة في هذه السماوات، الشمس والقمر والنجوم الثابتة والسيارة، كلها تمشي بنظام ولا تتخلف عن هذا النظام الدقيق. وهذا دليل على حكمة الله عز وجل، حيث أن هذه الأشياء كلها مثقنة ولم يحدث فيها أي خلل من حين أوجدها الله عز وجل إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن بخرابها حينما تتفطر السماوات والأرض. فالسماوات في ارتفاعها آية، في الكواكب التي فيها آية، أي علامة دالة على قدرة خالقها. ويجب أن ننتقل من هذه الآية إلى عبادة من أوجدها، لأن هذا هو الغرض من ذكر هذه الآيات للذين يتفكرون ولأولي الألباب حتى يؤمنوا بخالقها. كم من مصالح في هذه الأفلاك؟ النجوم وضعها ليهتدوا بها في البر والبحر، في البر في الظلمات التي لا يستطيع الإنسان أن يعرف أين يتجه، وهو يريد أن يتجه إلى حاجته، إلى جهته، إلى البلد التي يسير إليها. فهذه النجوم الثابتة هي تبين له هذه الوجهة، نجوم القطب الشمالي والقطب الجنوبي. إذا أراد الإنسان أن يتجه إلى الشمال في تلك الظلمة التي لا يرى فيها شيئا ما عليه إلا أن يهتدي بهذا النجم، إن كان يريد الجنوب فيجعل القطب الشمالي خلفه، وإن أراد الشمال يجعل القطب الجنوبي خلفه أيضا ويتجه إلى الشمال، وهكذا في الشرق والغرب. هذه يهتدي بها الناس في الظلمات، ويهتدي بها من هم في البحار أصحاب السفن، يتوجهون على هذه النجوم فيسيرون شرقا وغربا لأداء وللحصول على منافعهم. إن في خلق السماوات والأرض لآيات. إذا نظر للأرض وسعتها وما فيها من المنافع التي خلقها الله بهذه الصورة الملائمة لأن يعيش عليها الإنسان والحيوان، أعظم شيء في هذه الدنيا عند الناس الذهب، فلو خلقها الله عز وجل كلها من ذهب، كلها الأرض بجبالها وبأراضيها، من سيعيش عليها ومن سيستفيد منها؟ لو جعلها حديدا كلها أو نحاسا أو أي نوع آخر، هل سيستفيد الناس من وجودهم على هذه الأرض؟ لا يمكن. فالله عز وجل بحكمته وقدرته جعلها بهذه الصفة التي يستطيع أن يعيش الناس عليها، أراضي للزراعة، أنهار، جبال، أشجار، هذه كلها لمصالح الناس. فالله عز وجل خلقها لتلائم هذا المخلوق، ففيها عبرة وفيها آية وفيها دلالة على أن نعبد الله عز وجل وحده ونشكره على هذه النعمة. أرض متسعة ملائمة للحياة عليها. هؤلاء الآن الذين يذهبون إلى الأفلاك يبحثون هل توجد حياة على تلك الأفلاك حتى يعيشوا عليها؟ الله عز وجل بحكمته وقدرته جعل هذه الأرض التي عليها الناس جميعا هي التي يمكن أن يعيش عليها البشر، وتلك الجهات العليا التي تسابقون إليها لو وصلوا إليها ووجدوا فيها شيئا لا يمكن الناس أن يرحلوا من هذه من الأرض إلى السماء يذهبوا يسكنوا هناك، مع أنهم يقولون قد طلبوا من بعض الناس أن يدفعوا أشياء ويحجزوا أماكن ومن هذه الأمور التي يقولونها، ولكن الله عز وجل خلق الأرض للبشر ليعيشوا عليها بحيواناتهم وبجميع ما يحتاجون إليه ما داموا على قيد الحياة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار من الطول والقصر، كما نعرف الآن الليل طويل والنهار قصير، وكذلك يأتي في وقت آخر الليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل، وهذه لحكمة الله عز وجل ولمصالح العباد ولوجود الفصول وللزراعة التي يمكن أن تزرع في الفصل الفلاني وفي الفصل الفلاني، وحينما يشتد البرد وينزل الصقيع أشياء كلها لا تصلح للزراعة، وهكذا فهذه حكمة الله عز وجل. ثم معاقبة الليل والنهار، لو جعل الله الليل سرمدا يعني كل ليل ماذا سنصنع؟ لو جعل النهار كل متصل نهار ما في ليل ماذا سيكون؟ فالله عز وجل جعل الليل والنهار ليكون النهار للمعاش، لطلب الرزق، للحركة، للعمل، وجعل الليل للسكون، للراحة، لأن النفس هذه تحتاج إلى راحة، ما تستطيع تواصل الليل بالنهار، فلا بد من وقت يرتاح فيه الإنسان حتى يستعيد قواه ثم ينشط للعمل. وهذه حكمة الله عز وجل، جعل النهار معاشا والليل لباسا. ثم نشاهد من شبابنا عهدهم الله، لكن ما في شباب حتى يسمع منا نحدثهم، الشباب ما هم موجودين، فنجدهم عكسوا الأمر فجعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، فالليل تجدهم يتحركون في هذه الدنيا إلى قرب الفجر، بدل ما يذهبوا للمساجد يصلوا يذهبوا للجحور التي يجلسون فيها ويجلسون في بيوتهم نائمون النهار كله حتى يأتي المغرب وقاموا، وهذا العمل معاكس للفطرة. الطيور الليل تنام وفي الصباح تذهب إلى الرزق. الطيور من كان عنده شجر عند بيته يسمع. النار الطيور في الليل هاجدة ما تتحرك، إذا جرب الصبح قامت وتحركت تذهب لطلب الرزق. الرزق يحتاج إلى عمل. الله عز وجل ما جعل السماء تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ماء على هذه الأرض الصالحة للزراعة. فالإنسان هو الذي يطلب المعيشة. الله أعطاه العقل، أعطاه البصيرة، مكنه من العمل. وفي ذلك العمل وفي ذلك الحرف آية، يعني الذي نزرعه في هذه الأرض وينبت وتأتي المعيشة منه نستفيد منه نحن والطيور أيضا، لأن كل من غرس غرسا فأكل منه إنسان أو حيوان يؤجر على ذلك. فالله أخبر أن في هذا آية، يعني الحرف ماذا يعمل الإنسان، ما هي القدرة التي عنده حتى يوجد هذه الأشياء التي يزرعها. كل ما عنده أنه يحرث الأرض ويرمي البذر فيها، هذا عمل الذي يعمله. لكن من الذي ينبت هذا البذر ومن يوصله؟ لأن الله عز وجل لو أراد منعه من الإنبات لمنعه، لو أراد أن يجعله حطاما بعدما يعلو جعله حطام. ثم من الذي هدى هذه الشجرة بحيث يكون الجذع إلى الأرض والساق إلى السماء؟ لماذا ما عطفت؟ الله عز وجل هو الذي هيئها لذلك. فالحرف فيه عبرة. الإنسان أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. هو أثبت لنا الحرف، لكن قال لنا هل أنتم تزرعون هذا أم الله عز وجل الذي يزرعه؟ الله عز وجل الذي ينبته، أنت ما عليك إلا أن ترميه وخلاص، هذا الذي عليك. لكن لو جلست في بيتك ولم تحرث ولم تشتغل، هل ممكن تجد ما تقتات به في هذه الدنيا أنت ومن تعونه؟ هذا لا يمكن. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نسمع للطير هل بقيت في أوكارها؟ الحديث تكملته: تغدو خماصا، تغدو يعني في الغدوة في الصباح، خماصا يعني بطونها خاوية جائعة، وتعود بطانا، ترجع وقد امتلأت بطونها. طلبت الرزق من الله عز وجل، عملت السبب، لو جلست في أشجارها ستموت من الجوع، لكن ما بقيت بل ذهبت. والإسلام هذا دين العمل، دين القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ليس في الإسلام خمول، ليس فيه دروشة، وإنما فيه عمل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا المطلوب من المسلمين أن يعملوا ما استطاعوا. هذه المخترعات، هذه الأشياء التي وصل إليها البشر، يعني يجب على المسلمين أن يعملوا ذلك. لأنه لما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والعلماء يبينون من قوة إيش معناه، يعني هذه النكرة في هذا السياق تدل على إعداد أي قوة كانت. في ذاك الوقت من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا الموجود عندهم. ولكن في الوقت الحاضر الخيل ما لها قيمة. والقوة معناه أي قوة تستطيع أن تعملها أيها المسلم فعليك أن تعملها. والقوة التي يعدها المسلمون ليست للاعتداء على الناس، وليست لقتل البشرية، وليست لإهدار الأموال وتدميرها، وإنما هي لحماية هذا الدين وإقامته في هذا الأرض. الجهاد في سبيل الله الذي هو لإعلاء كلمة الله. والجهاد كما هو معروف عند المسلمين في كتب الفقه في الحديث معروف الجهاد، الجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله. اختلاف الليل والنهار، هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل من خلق السماوات وما فيها ومن خلق الأرض وما فيها آيات، والآيات معناها العلامات الدالة على قدرة خالقها وعلى المسلم على البشرية كلها أن تؤمن بهذا الخالق الذي أوجد هذه الأشياء وتعبده وحده، لآيات لأولي الألباب. ننظر كيف جعل هذه الآيات لمن لأولي العقول، أولي العقول الذكية، أولي العقول الراسخة، العقول السليمة، هم الذين يفكرون في هذه الآيات ويستفيدون منها ويعلمون أنها حق وأن الله خلقها بالحق ولم يخلقها باطلا، لم يكن هناك شيء خلقه الله عز وجل عبثا، بل كل شيء خلقه بالحق وللحق. فالله عز وجل يجعل لنا هذه الآيات في هذه الدنيا والعلامات حتى نتفكر فيها ونستفيد منها ونعبد من أوجدها وخلقها ويسرها لنا. ثم تلا هذا بوصف أهل العقول، من هم أولو الألباب، ما هي صفاتهم، ماذا يصنعون، كيف يتفكرون. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أولو الألباب أصحاب العقول هم الذين يعملون مثل هذا العمل. إذن الذين يعربدون ويسكرون ويعتدون على الناس ويتكلمون الكلام السيء وبالمعاصي، هذا ليس من أهل العقول، لأن أهل العقول هذه صفاتهم، العقول التي منحهم الله عز وجل إياها ينبغي أن يستفيدوا منها وأن يحكموها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ننظر المسلم الإنسان في هذه الدنيا، نحن الآن ما نكون في هذه الحوالي الثلاثة، إما قيام وإما قعود كجلوسنا هذا، وإما نائمون على فرجة. الذين يذكرون الله قياما، أنت قائم تذكر الله عز وجل، ويدخل في هذا الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أنت تذكر الله وأنت قائم، وقعودا تذكر الله وأنت جالس، ونحن الآن إن شاء الله في ذكر، جلوسنا هذا وسماعنا لآيات الله عز وجل هذا ذكر لله عز وجل. وعلى جنوبهم كذلك إذا رجع الإنسان وكان مضطجعا يذكر الله عز وجل. معنى ذلك أن أوقات المسلم كلها مشغولة بذكر الله عز وجل. هل هذا الذكر معناه يمنع الإنسان من عمله للدنيا؟ هذا لا يمنع، وإنما وأنت في مصنعك وأنت في متجرك وأنت في مزرعتك تذكر الله. فالمطلوب من المسلم أن يذكر الله في كل أحيانه. ولهذا لما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ليس للذكر وقت محدد، وإن كان هناك أوقات محددة لذكر محدد كالصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن في الوقت المناسب، ولكن ما في وقت محدود بأن الذكر لا يكون إلا فيه، ولا مكان معين محدد لا يكون الذكر إلا فيه، ما في شيء من هذا النوع في الشريعة الإسلامية وفي النصوص وفي هذه الآية التي تصرح بهذا المعنى. وهنا يعني نعرف أو نتبين على أن البدع التي أحدثها بعض الناس ويسمونها الوظيفة، يعني في ذكر يسموه وظيفة، يعني وظيفة معينة في وقت محدد في مكان معين مع شيخ موجود، هذا تضييق لشيء وسعه الله على المسلمين. يعني معناه يقولون أنت إذا لم تحضر الوظيفة عند الشيخ بعد صلاة المغرب مثلا أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر، إذا لم تحضر فاتك الذكر وضع عليك ذلك الوقت. هكذا هذا المعنى، أنا ما عندي لا سيارة ولا عندي دابة أنتقل عليها من هذا المكان إلى ذاك المكان، ما أستطيع مثلا، إذا معنى ذلك أنني لا أذكر الله عز وجل إلا في ذاك المكان ومع ذلك الرجل. فهذه من البدع التي أحدثها الناس في دين الله، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من البدع، حذر تحذيرا شديدا، فقال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا الله عز وجل لم يحدد لنا بأننا لا نذكره إلا في مكان معين ومع شخص معين، بل قال الذين هؤلاء الألباب يذكرون الله، أي واحد يذكر الله قائم وقاعد على جنبه. وهذا هو السهولة واليسر في هذا الدين، يعني الدين الإسلامي دين سمح، لأنه ملة إبراهيم عليه السلام والتي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل التعاليم الموجودة في دين الله كلها سمحة، الأغلال التي كانت على من قبلنا كلها ذهبت عنا، فالله عز وجل يسر لنا هذا. ولهذا ذكر في آيات كثيرة ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج في ذكر الصوم، أنت مسافر أو أنت مريض فلك أن تفطر ثم تغدو، لم تجد الماء المطلوب منه التطهر، أي المطلوب به التطهر، ما وجدت فتتيمم، وجعلت الأرض لله وجعلت الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، في أي مكان وجدت عندك مسجدك وطهورك إن وجدت الماء فهو المطلوب، وإن لم تجد فتتيمم. المسجد معناه كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد، ما هو شرط أن يكون المسجد هو المبني، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مجموعة منكم نزلتم في مكان من أرض الله عز وجل تريد صلوا جماعة صلوا في هذا المكان، هذا يسمى مسجد، أعمل لك علامة ثم صلوا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم بعد ذلك من أوصاف أولي الألباب أصحاب العقول النيرة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني هذه السماوات لعظمها وما فيها، وهذه الأرض الواسعة وما فيها من المنافع، هؤلاء أهل العقول يتفكرون فيها، ما يجعلنا تمر عبثا. والله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أن هناك آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني يلوم هؤلاء الذين يمرون على هذه الآيات وهم معرضون عنها، بمعنى أنهم لا يتفكروا فيها ولا ينظر ما فيها. فهذه الآيات في السماوات والأرض يستفيد منها أولي العقول النيرة الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وماذا يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلق الله هذه الأرض عبثا ولا هذه السماوات عبثا، وإنما خلقها بالحق. فيجب على المسلم أن يعلم أن كل ما خلقه الله عز وجل فيه حكمة، سواء عقله أدرك ذلك أو لم يدركه. أما السماوات والأرض ما فيها من المنافع كل العقول تدرك ذلك، لكن أهل العقول الطيبة السليمة يستفيدون منها، وأهل العقول الضالة لا يستفيدون من ذلك شيئا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ثم ينزهونه عن ذلك الباطل وعن كل باطل في الخلق وفي غيره، سبحانك، وهذا تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله بأسمائه وصفاته، يسبحونه ويحمدونه ويكبرونه ويعلمون أنه المستحق لذلك، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا دعاء يطلبون من الله عز وجل أن يجنبهم النار. هذا الدعاء متضمن طلب الجنة، لأن النار إذا جنبها الإنسان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هم حينما يطلبون أن يقيهم عذاب النار أن يدفع عنهم شرها ولا يدخلهم إياها، معناه أنهم يطلبون منه أن يدخلهم الجنة، لأن الآخرة ما فيها إلا جنة ونار، غير هذه الدار ما فيها دار، هذه دار الدنيا وتنتقل للآخرة، فيها داران، فيها جنة وفيها نار. النار فيها الدركات والجنة فيها الدرجات العلى. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله عز وجل الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه العرش. إذن المطلوب من المسلم أن يدعو الله عز وجل وأن يطلب منه، وهذا دعاء المسألة، أي دعاء الطلب، تطلب من الله عز وجل ما تريد. فقنا عذاب النار. النار لا تفنى، بل أخبر الله عز وجل أنها دائمة، لا يفتر عن أصحابها، لا يقضى عليهم فيموت وهم يطلبون الموت، لكن هذا غير ممكن. الآخرة فيها حياة، حياة أبدية. فأهل الجنة في الدرجات العلى، جنات فيها الأنهار والنعيم والقصور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأهلها دائمون. ومعنى ذلك أن هذه الحياة في الدنيا قصيرة وهي متاع، والمتاع معناه تأخذ الذي يكفيك من هذه المدينة إلى المدينة الأخرى التي مسافر إليها، يعني تأخذ لك منها ما يكفيك. إذن هذا المتاع وكل هذا الموجود في هذه الدنيا وما يجمعه الإنسان ليس له منه إلا ما قدم، أما ما بقي من المال فليس له، ويخلفه لورثته، والله أعلم ما هم صانعون فيه. لكن هذا ليس مبنوعا على أن الإنسان لا يطلب التجارة ولا يعمل فيها. رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فالتجارة مطلوبة، البيع والشراء مطلوب، الصناعة مطلوبة، كل شيء مطلوب من الإنسان، ولكن كل شيء في حدوده، كل شيء في طريقه. فأنت إذا جمعت المال لا يجوز لك أن تجمعه من كل مكان، وليس الحلال هو ما حل في اليد، يعني كل ما حل في يدك هو حلال، ليس هذا هو المضبوط. المال الحلال الذي يدخل بالطرق الحلال وإذا صرف في الأوجه الحلال، هذا هو المال الرابح. لأن الله عز وجل سيسأل هذا الإنسان عن هذا المال من أين جمعه وفيما أنفقه، هذا السؤال يحتاج إلى إعداد الإجابة إليه من الآن. الواحد في هذه الدنيا يستعد سيسأل، ما في عبث، ما خلق الله الخلق عبثا، خلقهم مبين لهم الطرق التي تفيدهم والطرق التي ينبغي أن يجتنبوها في كل أحوالهم. الله عز وجل يقول: ما فرقنا في الكتاب من شيء، كل الأمور وضحها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فنحن في هذه الدنيا لسنا نعمل ما نشاء وكيف نشاء، وإنما نعمل على الطرق المسنونة المشروعة. فهذا المال الذي نجمعه فنسأل عنه. كثير ما يسأل الشباب الآن، واحد سألني قبل قليل ربما يكون في الدرس، يسأل عن الربا، يقول واحد أخذ مال ربا واشتغل فيه، هل رأس المال، هل الربح الذي جاء من هذا الربا حلال؟ يعني هو ربا المال الذي أخذه وبدأ يتاجر فيه، فيريد يحلل الشيء الناتج عن هذا المال الذي أخذه، وهذا واضح، الأصل ربا فالنتيجة ربا. والله عز وجل حرم الربا وأحل البيع. فلما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ماذا قال المشركون؟ قالوا أنه ما في فرق، هذا بيع شراء وهذا ربا. فالله عز وجل قالوا: أحل الله البيع وحرم الربا. افرض أن في الربا تحصل 7%، وأفرض أنك في البيع والشراء تحصل 100%، إذن هذه 100% حلال وترك 7 أو 5 حرام، لأن الله أحل البيع وحرم الربا. أنت تشتغل وتفسدح بنفسك والله عز وجل يرزقك، فما تحصلت عليه من ربح في هذا المال مهما كانت كثرته فهذا حلال. وأما الربا فلو كان ريالا واحدا أو جنيها واحدا فهذا ربا، والربا محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. بل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبواب الربا 70 بابا، أهونها كأن ينكح رجل أمه. هذه معصية كبيرة، ولكن الناس طائحون في هذا. وأهل الربا والذين سنوا هذا الربا هم اليهود، هذا شيء معروف. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه المعاملات وهذه المكاسب، لأن الجسم الذي ينبت من حرام النار أولى به. وجاء في الحديث يعني عن الرجل يطيل السفر والمسافر دعاه مستجاب، لكن هذا الذي يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له؟ يدعو يقول يا رب يا رب ويطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة، ولكن المطعم الذي يأكله حرام واللباس الذي يلبسه حرام فكيف يستجاب له؟ ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أن يكون السائل مستجاب الدعوة قال له أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. فالمكاسب هذه التي تجمع بهذه الوسائل المختلفة، وليس التحريم في الربا فقط، بل في الغش، في الربا، في الرشوة، في الاغتصاب لأموال الناس، هذه كلها داخلة في هذا المال الحرام الذي ستسأل عنه يوم القيامة من أين جئت به وفيما أنفقته. سبحانك ما خرجت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني طلب المسلم في هذه الدنيا حينما ينتقل للآخرة أن يدخل الجنة وأن ينجى من النار. وتقدم لنا في الآيات فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم يوم القيامة، لأن الجنة هي الدار التي لا تفنى والنار كذلك لا تفنى. ونقول لطلاب العلم ما نقله بعض الناس ونسبوه إلى ابن تيمية وإلى ابن القيم من أنه يقول بفناء النار، هذا كلام غلط، هذا الكلام غلط وخطأ. وإنما في كتبهم التنصيص على بقاء الجنة ودوامها وعلى بقاء النار ودوامها، وإنما هناك تفصيل لابن القيم وذكره في كتابه الوابل الصيب، وذكر أيضا في الصواعق وغيرها، لكن في الوابل الصيب صريح يقول النار أو الدور 3 في الآخرة: نار للعصاة، ونار للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي، وجنة، الجنة للأبرار، وهذه دائمة. النار التي هي للعصاة هذه يدخل فيها العصاة بقدر ذنوبهم، عصاة واحد سرق أو زنى أو شرب خمر، ارتكب معصية من المعاصي التي عليها وعيد بإدخال من ارتكبها النار، ومات ولم يتب، هؤلاء إذا أراد الله عز وجل أن يدخلهم النار أدخلهم النار، ولكن إدخالهم بقدر ذنوبهم. فهؤلاء الذين يبقون في هذه النار حتى يطهروا وينقوا من ذنوبهم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وهذا الأحاديث متضافرة ومتواترة في هذا أحاديث الشفاعة، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن ليس معناه على طول يأتي دخول الجنة، في عقاب. هذه النار التي يدخلها العصاة قال ابن القيم إذا طهر من كان فيها وأخرجوا منها وذهبوا إلى الجنة هذه النار التي تفنى، ما بقى عليها حاجة. والنار لا تطهر إلى العصاة ولا تطهر الكفار ولا المنافقين النفاق الاعتقادي. ثم ضرب هذا المثل المعقول، يقول الكلب نجاسة ذاتية كما هو معروف. فيقول لو قمس في البحر تخرجه وهو كلب بنجاسته، البحر لا يطهره. فكذلك الكافر نجس ونجاسته كذلك، فالنار لا تطهره. وأما العاصي المسلم الذي يؤمن بالله عز وجل ويرتكب تلك المعاصي فهذا النار تطهره، فيه خبث فترة محددة ثم يطهر، فيخرجون من النار كما جاء في حديث في صحيح مسلم أنهم يخرجون مثل القراطيس من النار ويدخلون النهر من أنهار الجنة فيطلعون مثل القراطيس. فهؤلاء هم الذين يطهرون. فالنار التي ذكر عن ابن القيم أنه يقول بفنائها هي هذه النار، أي نار العصاة. أما نار الكفار المنافق لفقه اعتقادي فهذه النار باقية أبدا ومستمرة. فقنا عذاب النار. ثم من دعائهم أي أهل العقول أولي الألباب، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهذا هو الخزي العظيم، من دخل النار خلاص. ليس معنى دخول النار التي هي نار العصاة، وإنما المقصود بالنار التي يدخلها نار الكفار، أي أن من كفر بالله عز وجل أو من كان منافقا نفاقا اعتقاديا هذا يدخل النار، وإذا دخلها لا يخرج منها. ولهذا لما جاء ذاك الوفد من العراق ودخلوا هذا المسجد، وكان كما قال راوي الحديث وهو الذي شغفه رأي من رأي الخوارج، وهو يزيد الفقير من رواة صحيح مسلم، والحديث كما أشرنا في مناسبات أنه في كتاب الإيمان في باب الشفاعة، يقول شغفه أي يزيد الفقير، وهو ليس معنى فقير أنه ما عنده مال، وإنما هو فقير فقرات ظهره تؤلمه دائما، فلقب أو وصف بهذا الوصف يزيد الفقير، يعني أن فقرات ظهره كان فيه ألم فذكر بهذا الوصف يزيد الفقير. فهو يقول شغفني رأي من رأي الخوارج، وهو في العراق، والعراق أكثر الشرور نبثت من تلك البلاد، يعني البدع الكبيرة نشأت من هناك، الذين أنكروا القدر معبد الجهني من تلك البلاد، وكذلك بقية البدع من الرفض وغيره كلهم كانوا هناك في تلك البلاد. وهو يقول شغفني رأي الخوارج، فذهبنا للحج أنا وعصابة معي، يعني مجموعة للحج ويريدون الخروج على الحجاج، لأن المسلمين عندهم كفار، مثل ما يوجد عند بعض الناس الآن في هذه الفترة. لأن ينبغي أن يفهم طلاب العلم أن الفرق والعقائد التي مضت في هذه الدنيا من الناس وموجودة في الكتب أهلها هم الذين ماتوا، أهلها الذين أنشأوها وأسسوها وأصلوها ودعوا إليهم ماتوا، أما أفكارهم فما زالت موجودة. فالخوارج ليس معنى مقصورة على الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا على علي بن أبي طالب، ليس المقصود الخوارج هم فقط، كل من اتصف بصفتهم فهو خارجي، أي كل من كفر المسلمين بارتكاب المعاصي فهو خارجي. لهذه القاعدة عندهم أن من ارتكب معصية أصبح كافرا، يعني إذا زنى المسلم أو سرق أو شرب الخمر أصبح مسلما أصبح كافرا. ما هو دليلهم؟ دليلهم أحاديث مشتبهة ولم يجلسوا عند العلماء حتى يبينوا لهم ذلك. في الحديث إذا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن، قالوا هذا كافر. هذا الحديث رواه أبو ذر وهو في الصحيحين، والعلماء بينوا ما معنى هذا، هل هو مؤمن ليس بمؤمن بمعنى كافر أو أن إيمانه ناقص. بينوا على أن إيمانه ناقص بدليل أن هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه روى حديثا آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما خرج معه في ليلة مقبرة، يعني ليلة 14 أو 15 إلى الحرة، نحن الآن في المدينة، الحرة هذه خرج أبو ذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فلما وصلوا في مكان قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: لا تفارق هذا المكان. هو في الليل، الليلة مقبرة يعني مثل النهار. فذهب قليلا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الملك فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وينبغي أن نعلم على أنه إن زنى وإن سرق يدخل الجنة معناه إما بعفو الله عنه أو بتطهيره بتلك النار التي هي نار العصاة، وأنه لا يخلد في النار. هذا هو المقصود، أنه لا يخلد في النار، لأن في الحديث الصحيح الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: لو أن عباده جاءه بقراب الدنيا خطايا أو بملء الدنيا خطايا لجاءهم بقربها مغفرة، ما دام جاءوا وهم على التوحيد. وفي الحديث الصحيح في مسلم أن العبد إذا ارتكب معصية ثم تاب الله عز وجل يقول: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو، ثم يغفر له، ثم يرتكب الذنب مرة أخرى، ثم يطلب العفو ويغفر له، وهكذا. ما دام يرتكب ذنبا ثم يطلب العفو من الله عز وجل فالله عز وجل يقبل منه ذلك. والشيطان قد يلبس على كثير من العصاة، إذا ارتكب الإنسان معصية مثلا شرب خمرا ثم تاب وبعد ذلك لعب عليه الشيطان مرة أخرى والنفس الأمر بسوء شرب ثم تاب، لو جاء مرة أخرى ثالثة وشرب يقول له الشيطان: أنت ليش تتعب نفسك؟ أنت ما يغفر لك، خلاص اترك. فيقول: أنا ما ألف. نرجع إلى حديث أبي ذر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك بشره بأن من مات من أمته يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كرر ذلك مرتين أو ثلاثة. أبو ذر يقول: كنت أسمع هذا الكلام فخشيت أن يكون عدو سينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهممت بالذهاب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول: تذكرت أن الرسول قال: لا تبرح هذا المكان، فبقي في مكانه. وهذا يدلنا على أن الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما حدثتهم عقولهم بخلافه، يعني عقله حدثه بأن الرسول ربما يغتال من هذا الذي أسمعه يتحدث معه وأراد أن يذهب، لكن قدم الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهاده. لما رجع رسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فأخبرني أو بشرني على أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها إلى الرابعة، قال رسول عليه الصلاة والسلام: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يأتي بهذه الجملة: وإن رغم أنف أبي ذر. إذن هؤلاء المساكين لم يرجعوا إلى العلماء حتى يبينوا لهم أنه ليس المقصود بأنه حينما يسرق أو يزني ليس بمؤمن بمعنى أنه كافر، وإنما إيمانه في هذه الحالة غلبه الشيطان، غلبته الشهوة فارتكب تلك المعصية، وهو باقي على إيمانه، ما خرج من إيمانه إلى الكفر، لكن كان إيمانه ناقصا ولم يكن عنده الإيمان الكامل الذي يحجزه ويمنعه عن ارتكاب تلك المعصية. هؤلاء الذين جاءوا من العراق ووصلوا إلى هذا المسجد، هم في طريقهم قالوا: لو مرينا المدينة. أراد الله لهم خيرا فجاءوا للمدينة، فدخلوا هذا المسجد فوجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث الناس عند سارية من السواري. قال يزيد الفقير: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، أي ذكر جماعة يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فوقف يزيد الفقير ويقول: ما تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني حديثنا متصل بهذه الآية: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يقول: كيف تقول هذا القول أن هؤلاء يدخلون النار ثم يخرجون منها؟ فقال له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال لي: هل سمعت بالمقام المحمود؟ قلت: نعم. قال: فأنشأ يحدث، فذكر المقام المحمود هو الذي يبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويعطى الشفاعة العظمى لأن له خصائص امتاز بها على الأنبياء، وهم كلهم لهم معجزات ولهم خصائص، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أكثر منهم، ومن أهمها يوم القيامة هذه الشفاعة العظمى، وهي لفصل القضاء بين الناس حينما يبعث الله العباد ويكون في صعيد واحد ينفذهم البصر وتدن منهم الشمس ويتصبب منهم العرق. هذا اليوم لابد أن نستعد له. أنا قد أقول لكم ربما أنا ما عندي استعداد، لكن لعلكم تستفيدون من كلامي هذا وتستعدون لهذا اليوم، فكل واحد سيبعث، ونقوم من قبورنا حفاة عراة غرلا، ما معنا شيء من هذا الحطام في هذه الدنيا، بل الإنسان يخرج منه وليس له إلا الخرقة التي يتفضلون به عليها به عليه، تلك الخرقة أي بالكفن الذي يكفن فيه. حينما يجتمع الناس ويريدون فصل القضاء بينهم من الله عز وجل يهابون، ما حد يقدر يتوجه لله يسأله، فيخوضون فيما بينهم ثم يذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة، أن يشفع لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء. إذا فصل القضاء بعد ذلك كل واحد يعرف مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فآدم عليه السلام يعتذر ويذكر ذنبه، وهو أنه نهي عن الشجرة فأكل منها، وقد تاب من تلك المعصية وتاب الله عليه. ثم يذهبون إلى نوح ويقولون: أنت أول رسول، وآدم كما نقول للطلاب هو رسول أيضا، آدم نبي مكلم، ولكن نوح عليه السلام بعث إلى أهل الأرض بعد أن كفروا وغيروا وبدلوا، فصار أول رسول لأهل الأرض، أما آدم فكان رسول لبنيه. حينما يأتون إليه ويسألونه، الحديث في صحيح البخاري، يسألونه أن يشفع لهم إلى الله، يقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى الله؟ فيعتذر، وعذره يقول أنه دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فغرقهم الله جميعا، وهو لم يقصر في دعوتهم، مكث بهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعون لأن يقولوا لا إله إلا الله، لم يقبل منه إلا العدد القليل في تلك السفينة التي ركبوا فيها، وابنه لم يرضى أن يركب فيها فصار من الهالكين. ثم ينتقلون إلى إبراهيم فيعتذر، وينتقلون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولم يذكر له ذنبا، يعني ما قال أنا عملت كذا وكذا، ولكن يقول: أنا لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه فيقول: أنا لها أنا لها، وهو ما قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا، أي مقاما يحمده فيه الخلائق جميعا الأولين والآخرين. هذا هو الذي قاله جابر لذلك الرجل: هل تعرف المقام المحمود؟ قال: نعم. فلما قال ذلك القول قال: أنشأ يحدث، فذكر قيام الناس وعبورهم على الصراط، والصراط هو الطريق الذي يعبر عليه الناس إلى الجنة، ما في طريق للجنة إلا من هذا المكان، ولهذا الله عز وجل أمرنا أن نسأله الثبات على الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، نقرأها في كل ركعة، ما هو كل يوم، في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام، فمن ثبت عليه في هذه الدنيا فسيمر عليه ذاك المرور السريع. فنسأل الله عز وجل الثبات على دين الله عز وجل، وسيأتي في آخر هذه الآية أيضا السؤال للثبات، أو في الآيات الأخرى، والثبات معناه الثبات على الحق على الطريق الصحيح. إذن ذكر الصراط، والصراط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. ولهذا المعتزلة وأشباههم الذين يحكمون عقولهم أنكروا الصراط وأن يكون بهذه الصفة. كيف يعني يمر الإنسان على هذا السيف؟ من يقدر يمشي عليه؟ هذا ما يمكن، هل هي عقولهم؟ فأنكروا وجود الصراط مع أن القرآن نص عليه والحديث نصت عليه والناس يعبرون عليه والأنبياء على جانبي الصراط يطلبون الثبات، يطلبون السلامة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم. من هم كما هو كالبرق أو كلمح البصر أو كالخيل، وهكذا حتى آخرهم يأتي يحبو حبوا، ومنهم من كردس النار عليه كلاليب تمسك الذين يستحقون النار أن يبقوا فيها. هذا الحديث ذكر فيه الراوي على أن جماعة من هؤلاء هم الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار ويرمون أو يدخلون في نهر في باب الجنة فيخرجون كالقراطيس. حينما سمع يزيد الفقير هذا القول سلم لما جاء فيه واقتنع به وقال لأصحابه: هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الآية كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أولها وهي في سورة السجدة: فأما الذين فسقوا، فظنوا على أن الفسق هو المعصية وليس الكفر، مع أن آيات كثيرة تطلق الفسق على الكفر. فأولئك لما استدلوا بهذه الأدلة وأتوا بالمتشابه من القرآن وتركوا المحكم. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما صحيح البخاري: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. إذن هؤلاء الخوارج الذين جاءوا من العراق أخذوا هذه الآيات النازلة في الكفار وطبقوها على المسلمين. وهذه الآيات بينتها الآيات الأخرى وبينتها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المقصود من أدخله الله النار فقد أخزاه هم الذين لا يخرجون من النار. والله عز وجل قد أخبرهم أنهم يستحقون النار، سيأتي في الآية الظالمين ما لهم من أنصار، لأن الله عز وجل يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. ذكر الله عز وجل في آية بأنهم لو ردوا لهذه الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني طبيعتهم التي هم عليها وجبلوا عليها الكفر بالأنبياء وبالله عز وجل وبما أخبر به في كتابه. حتى لو وقف هؤلاء الكفار بعد أن يدخلوا النار ويطلبون الخروج منها لو أخرجوا وعادوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل عالم بحالهم وأنهم على هذه الطبيعة ولم يدخلوا النار إلا بظلمهم. نكتفي بهذا، والدرس الآتي إن شاء الله نكمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.